السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات من الحضور والحاضرات والمستمعين والمستمعات، وحياكم الله في هذا المجلس القرآني الذي ينعقد في هذه الليلة، ليلة الخميس 25 من شهر ربيع الآخر من عام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لنتذاكر شيئا من معاني ما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك فيما علمتم وقرأتم من وقفات مع قول الله تبارك وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. وبين يدي الحديث عن هذه القصة أذكر بنقاط مهمة ينبغي لأهل القرآن أن يستحضروها وأن لا تغيب عن أذهانهم وهم يقرؤون القصص القرآني، ذلك أن بعض الناس ربما توقف همه عند مجرد تلاوة القصة وعدم الانتفاع والاعتبار بها، وربما عاش معها على أنها معلومات تضاف إلى معلوماته، وهذا لا شك أنه قصور عظيم وتقصير كبير في تحقيق مراد الله سبحانه وتعالى من نزول هذا القرآن الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذه الآية العظيمة في سورة صاد جاءت بقراءة أخرى: لتدبروا آياته، وجاءت أيضا في ثنايا قصص قصها الله سبحانه وتعالى عن نبيه داود عليه الصلاة والسلام وعن ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام ثم عن أيوب وغير ذلك. وهذا من أوضح الأدلة على أن هذه القصص مما يحب الله سبحانه وتعالى أن تتدبر وتتأمل، وهذا وإن لم يأتي في سياق هذه القصة فالآية صريحة في الأمر بالتدبر فضلا عن بقية الآيات الكريمة. أمر آخر وهو أن الله عز وجل لما قص قصة يوسف وهي من القصص العظيمة في كتاب الله تبارك وتعالى ختمها بآية ينبغي أن ينتبه لها المؤمن وهو يقرأ القصص القرآني، فقال عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. هنا ينبغي أن يتأمل المؤمن في الحكم الثلاث التي ذكرها الله تعالى، فقال: ولكن تصديق الذي بين يديه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فإذا قرأت القصة أيها المؤمن ويا أيتها المؤمنة فاحرص أو فابحث عن هذه الثلاث الأمور حينما تقرأها: أين الهدايات في هذه القصة وما نصيبي من الاهتداء بها؟ الثانية: أين مواطن الرحمة التي تلتمسها في هذه القصة؟ والثالثة: أين أثرها في زيادة الإيمان؟ ثم قال الله تعالى أو قال الله عز وجل في موضع آخر في سورة الأعراف: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إنما ينتفع بالقصة حقا حينما يعمل ذهنه وحينما يتفكر ويتأمل، وهذا التفكر والتأمل درجات طويلة، درجات كبيرة، ومقامات يتفاوت فيها الناس بحسب ما يفتح الله عز وجل عليهم. المهم أن لا نتجاوز قصص القرآن بدون تأمل ولا تدبر ولا التماس لهداياتها، فإن ذلك يفوت علينا خيرا كثيرا. أما فيما يخص قصة قارون فإنها لم تذكر في القرآن إلا في موضع واحد، وذكرت كما هو معلوم في سورة القصص. فما شأنها وردت في هذه القصة وما علاقتها بموضوع السورة؟ فما هو موضوع السورة وما هو الشأن الأبرز الذي تحدثت عنه سورة القصص؟ من تأملها وجد أنها تتحدث عن أحوال المستضعفين من أهل الإيمان، وهذا ظاهر جدا في مقدمات السورة وفي الأحوال التي مر بها نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. ثم تحدثت السورة أيضا في رسائل واضحة جدا لأهل مكة الذين عاشوا نعمة الأمن وعاشوا نعمة جلب الثمرات إليها من كل مكان، ألا يعاندوا وألا يستكبروا كما استكبر فرعون ومن معه فيصيبهم ما أصابهم. والرسالة الأخرى التي تحملها سورة القصص هي رسالة قوية للمستكبرين والمستعلين أو المفتخرين بأموالهم ومناصبهم وجاههم، وهذه الرسالة واضحة جلية جدا في قصة من؟ في قصة هامان وقارون، وفي قصة في قصة قارون وفي قصة هامان، لكنها في قصة قارون بما أنها بسطت في سورة القصص أظهر وأبرز. ففي مكة أناس تجار وأناس أصحاب جاه وأناس ذو مكانة، فيراد من هذه القصة والله تعالى أعلم بمراده إيصال رسالة قوية جدا للذين يستكبرون أو يفتخرون بما عندهم، كما قال قائلهم في سورة سبأ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وهنا يعيد قارون وهم في ذلك يكررون نفس القصة التي قالها قارون، إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبل من القرون، إلى آخر الآيات التي سنمر عليها بإذن الله تعالى. إذن سورة القصص تتلخص في قصتين كبيرتين. القصة الأولى تعرض قوة الحكم والسلطان، قوة فرعون الطاغي المتجبر الذي كان حذرا في مواجهة ما أوحى إليه الكهان والمنجمون بأن هلاك ملكك على يد طفل يولد من بني إسرائيل، فاحتاط كل الاحتياطات فأتي من حيث لم يحتسب، حيث نشأ الطفل الصغير في مملكته بل في بيته وفي قصره، ليريه الله عز وجل عجزه وليريه الله سبحانه وتعالى هوانه، وهو الذي ادعى الربوبية على الأقل كيف لا تعلم أن هذا الطفل الصغير سينشأ في بيتك ويكون خراب ملكك على يديه. القصة الأبرز الثانية في هذه السورة العظيمة تعرض قيمة المال والجاه ومعها قيمة العلم. أما قيمة المال فحين لا ينتفع به ولا يصرف في الوجه الحقيقي تأتي قصة قارون، وفي ثناياها إشارة إلى أثر العلم وبركته في الثبات أمام الفتن والمغريات. هذا باختصار ما يتعلق بمحاور سورة القصص بشكل مجمل وموجز. أيضا مما ينبغي أن أشير إليه في المقدمة هذه أن في الإخبار عن هذه القصة، في الإخبار بأن قارون كان من قوم موسى، فيها إشارة وتسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم، حيث حصى عليه البغي والطغيان ممن؟ من أقاربه، من أقاربه. وسنأتي في إن شاء الله تعالى بعد قليل في الإشارة إلى الحكمة من قول الله تبارك وتعالى إن قارون كان من قوم موسى ولم يقل الله تعالى من بني إسرائيل، ففيها تسلية لنبينا عليه الصلاة والسلام بأنه كما بغى عليك قومك وكما آذوك وظلموك فقد سبقك رسل من قبلك، موسى أخوك قد ابتلي ببغي وطغيان بعض أقاربه عليه. كذلك أيضا نلحظ ملمحا عاما في هذه السورة، وهو أن الله عز وجل قد يحجب الدنيا عن أخص أوليائه وأحبهم إليه ويعطيها أبغض الخلق إليه، قد يعطيها الطغاة، قد يعطيها المتجبرين، قد يعطيها من سبق في علمه عز وجل أنهم يكفرون هذه النعمة ولا يشكرونها. نعم قد يجمع الله تعالى الدين والدنيا لبعض الناس، لكن إذا تأملت قصة موسى وهو في هروبه من مصر إلى مدين ثم لا يجد في تلك الأيام كما قال بعض المفسرين لا يجد شيئا يستظل به إلا ظل شجرة، ربما سقط منها شيء فأكله، حتى قال ابن عطية في هذا الموضع من هوان الدنيا على الله عز وجل أن يكون أفضل أهل الأرض في ذلك الوقت لا يجد ظلا يستظل به إلا ظل شجرة، وهو موسى عليه الصلاة والسلام، بينما فرعون في مصر، بينما فرعون في ملكه وسلطانه وطغيانه يعيش ما يعيش من النعيم. ثم نجد في نفس ثنايا هذه القصة أن الله سبحانه وتعالى أعطى الدنيا أناسا متكبرين متجبرين طغاة ظلمة استعبدوا الناس وأهانوهم، لكن آل أمرهم إلى ما آل، وهي رسالة واضحة إلى أهل مكة كما قلنا قبل قليل. أيضا نلحظ في جو القصة حتى يكون استيعابنا لقصة قارون أجود وأحسن، نلحظ أيضا في قصة موسى بدءا من نشأته عليه الصلاة والسلام ومرورا في بقصته في مدين سلوى للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن الإنسان كما يقال العبرة ليست بنقص البدايات وإنما بكمال النهايات. فقد يبدأ الإنسان في دعوته ويحارب ويستضعف ويهان، وكما اضطر موسى للهرب بدينه فقد اضطر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة هاجروا مرتين، بل اضطر عليه الصلاة والسلام هو وبأمر من الله أن يهاجر من أحب البلاد إلى الله من مكة شرفها الله إلى المدينة حيث تكونت دولة الإسلام. ففي هذا كله سلوة للنبي عليه الصلاة والسلام وسلوة لأهل الإيمان الذين مسهم ما مسهم من الضر واللأواء حتى صارت العاقبة إلى ما علمتم بفضل الله تعالى وعونه. ثم أما بعد، ففيما يخص قصة فرعون قصة قارون، فإن الذين يحفظون سورة القصص يعرفون أن هذه القصة سبقت بقول الله عز وجل: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. هذه الرسالة أو هذه الآية العظيمة سبقت قصة قارون، وهي أشبه ما يكون بالعنوان العريض والتقدمة الواضحة بين يدي هذه القصة، حتى لا يغتر الإنسان بأي زينة يراها ولا يتعلق قلبه بشيء من هذه العلائق إذا كانت تصده وتحجبه عن الآخرة. قال الله عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى. وهنا يبحث أهل العلم في الحكمة كما أشرت آنفا من التعبير بهذه الكلمة من قوم موسى، ولم يقل من بني إسرائيل، وما ذاك إلا لأن قارون كان ابن عم لموسى عليه الصلاة والسلام، خليص بالنفس كما يقال، جدهما واحد. وقد نص على هذا أئمة السلف رحمهم الله، قال ابن جرير: وهذا هو القول الذي استقر، أو هذا هو قول عامة السلف، بل قول أهل الكتابين من اليهود والنصارى، أنه كان ابن عم لمن؟ لموسى عليه الصلاة والسلام. وهذا يكشف لك أيضا ما تتضمنه هذه القصة من رسائل للنبي عليه الصلاة والسلام. فكونه ابن عم ومع ذلك يبغي على رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام، هذه أشد مرارة على القلب، كما قال الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على القلب على النفس من وقع الحسام المهندي. فإذا كان موسى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو المفضل، وبفضل الله ثم فضله آمن قارون أول ما اتبع موسى، ثم ينقلب عليه ويبغي، حتى ذكر وشيء لا يثبت لكنه ذكر في الإسرائيليات أنه حاول أن يشوه سمعة موسى بأن يلطخ به فعل الفاحشة، وهذا من أعظم ما يكون من البغي والبهتان. المهم أن قارون لما من الله عز وجل عليه بما من من المال والخزائن العظيمة التي جاء وصفها في الآية الكريمة، بغى على قومه وطغى عليهم، وأول من ناله الأذى منهم موسى عليه الصلاة والسلام. وذلك أن قارون، لو سمحت أعطني المصحف، ذلك أن قارون بغى على هؤلاء وتكبر وتجبر، وكان من قوله أنه قال إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وهنا يسأل الإنسان سؤالا: هل الفرح مذموم؟ كيف وقد قرأنا في قول الله تعالى في سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا؟ والجواب عن هذا أن يقال: إن الفرح في كتاب الله تعالى نوعان: الفرح بنعمة الله والفرح بفضله والفرح العادي الذي لا يحجب عن الشكر، هذا فرح إما أن يكون فاضلا وإما أن يكون جائزا، لا إشكال فيه. أما الآية الكريمة هنا فإنها إنما تذم من فرح فرحا حجبه عن الشكر وعن الاعتراف والمنة لله عز وجل والمنة لله سبحانه والشكر لله عز وجل والاعتراف بمنته وفضله. قال الله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، والعصبة كما هو قول الأكثرين ورجحه جماعة من المحققين من العشرة إلى الخمسة عشر، ويؤيد هذا قول الله تبارك وتعالى في قصة إخوة يوسف. ها من يذكر الآية في أول سورة يوسف؟ لا، ونحن عصبة لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، وقد كانوا عشرة من الإخوة، فالعصبة في أقرب الأقوال أنها من عشرة إلى خمسة عشر. فهذا العدد الكبير من الرجال يعجز أو ينوء ويتعب ويجد مشقة في حمل مفاتيح هذه الخزائن التي امتلأت بها كنوز هذا الرجل المالي. وهذه من بلاغة القرآن الكريم، حينما يريد أن يشير إلى شيء عظيم يشير إليه بطريقة الأدنى حتى يذهب ذهنك كل مذهب في تصور المعنى الأعلى. فهنا إذا كانت العصبة من الرجال تعجز عن حمل هذا المفتاح، فما ظنك بالخزائن نفسها؟ هذه المفاتيح عجزوا عن حملها بهذا العدد، فما ظنك بالخزائن؟ ونظير ذلك في القرآن الكريم في ذكر الأدنى للتنبيه على الأعلى، قوله تبارك وتعالى في سورة الإنسان مبينا شيئا من نعيم أهل الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها، قال الله عز وجل وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، نعم عاليهم ثياب، نعم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. هذا وصف الخدم، فما ظنك بالمخدومين؟ الأمر أعظم. ومن الأمثلة في وصف نعيم أهل الجنة أيضا، جعل الله وإياكم من أهلها ووالدينا، قول الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن متكئين على فرش بطائنها من استبرق. ومن المعلوم في الدنيا أن الناس إنما يستبطنون الأردأ من الأقمشة لأنه لا يرى، لا يرى، فإذا كانت البطائن من استبرق فما ظنك بالظهارة؟ ما ظنك بالذي يباشر الإنسان الجلوس عليه؟ لا شك أنه أعظم. وهذه طريقة معروفة في القرآن الكريم بل وفي السنة، نقرأ قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أدنى أهل النار عذابا، أجر الله وإياكم والدين منها، إن أدنى أهل النار عذابا من له من هو في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه. فإذا كان هذا الأدنى من المعذبين في النار فما ظنك بالأعلى والعياذ بالله. وهذه طريقة ينتفع بها طالب فهم القرآن، وهي أن الله تعالى يذكر في كتابه الأدنى ليستدل به على الأعلى، سواء كان في النعيم أو كان في العذاب. فهنا هذه الآية شاهد لذلك، إذا كانت المفاتح يعجز عنها أولو العصبة من الرجال 9، 10، 12، 15 يعجزون عن حمل المفاتح، فإذا كان هذا شأن المفاتح فالخزائن لا شك شيء لا يكاد يوصف. قال الله تعالى إذ قال له قومه لا تفرح، وهذا فيه إشارة إلى أن من حق الباغي من أبناء الأسرة والعائلة أن من حق الباغي أو المخطئ أو المنحرف من أبناء الأسرة أن يكون أهله وعشيرته هم أولى من يبادره بالنصح، فهؤلاء بادروا بنصحه إذ قال له قومه لا تفرح. وكما قلت قبل قليل الفرح الذي نهوه عنه هو الفرح الذي يحجب عن شكر النعم النعمة، أما الفرح بفضل الله، أما الفرح بمزيد من المال والتمتع به فإن الله تعالى لا ينهى عنه. ثم قالوا له أو أوصوه بوصية أخرى فقالوا وابتغي فيما آتاك الله، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، لأنه أيها الإخوة كل نعمة لا تقربك إلى الله فهي نقمة وإن كانت في الظاهر زينة. فالله عز وجل في سورة الكهف ضرب لنا مثلين عجيبين، قال تعالى في وسط السورة: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن أحيانا تنقلب هذه الزينة إلى فتنة وإلى عقوبة. فمثلا في قصة الغلام الذي قتله الخضر مبكرا، ماذا جاء في تأويل القتل؟ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن غلام الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق والديه طغيانا وكفرا. كذلك المال، المال قد ينقلب إلى نقمة حينما يسخره الإنسان في معصية الله عز وجل أو يمنع حق الله تعالى فيه. ولهذا قال الله تعالى في موضع آخر: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ويكونون فتنة حينما يحولون بين الإنسان وبين مرضات الله عز وجل. هذا نموذج للافتتان بالمال. ومتى ينجو الإنسان من الافتتان بالمال؟ ينجو من الافتتان بالمال حينما يسخره في أدنى الأحوال فيما أباح الله عز وجل، وأكمل من ذلك وأعظم أن يسخره فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا وعظ النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة يوما في هذا فقال: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا: وأينا أحب مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فماله ما قدم ومال وارثه ما أخر أو ما أبقى. فأنت حينما تقدم المال تتصدق تبذل، إنما تبقي مالك أنت لتجده أمامك يوم القيامة. ولهذا جاء رجل مرة إلى شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى من التجار يستشيره في بعض إدارة بعض ماله وقد وسع الله عز وجل عليه، فقال: يا شيخ، أنا سأكتب وأوصي وا 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 إلى آخره، وإن شاء الله تعالى الأولاد لن يقصروا سينفذون الوصية. فقال له الشيخ كلمة حكيمة لعل الله تعالى أن ينفع بها، أذكرها هنا لعل من أفاء الله عليه ينتفع بها. قال له الشيخ: يا فلان، أنت إذا أردت أن تسافر هل تحمل معك العفش والأغراض أو تقول للأولاد الحقون بالأغراض والعفش، أنا سأسافر إلى مكة، فإذا سافرت قلت لهم إيش؟ الحقوا بالأغراض وبالعفش والشنط، أم تأخذها معك؟ قال: أخذها معي. قال: قدم المال الآن، نصيحتي اكتب الآن ما تيسر، وضع شيئا للوصية لا مانع، لكن لا تؤخر إلى أن تموت، فإنك لا تدري ما ينفذ ولا تدري ما يبقى لك، وهل سيستمر معك المال إلى أن يأتيك الأجل. فكان لهذه الوصية أثر عظيم مبارك على هذا الرجل، وبالفعل بادر فأوقف ما تيسر وأوصى بما تيسر. إذن وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. وهذا وإن كانت الآية في سياق المال، إلا أن الآية يمكن أن يعمم معناها إلى ما هو أوسع من ذلك. فمن الناس من يؤتى قدرات ويؤتى طاقات ويؤتى مواهب، والموفق من سخرها لمرضات الله عز وجل. من الناس من يؤتى صوتا، لكن فرق بين من يبذله في الترنم والتغني بآيات الله عز وجل وحتى القصيدة المباح والنشيد المباح، وبين من يسخره في غناء يصد عن الله عز وجل وعن ذكره وقرآنه سبحانه وتعالى. من الناس من يؤتى قدرة في الإدارة، لكن فرق بين من يسخر هذه القدرة في إدارة الأعمال المباحة النافعة أو في الأعمال الخيرية، وبين من يسخرها في إدارة أمور ضارة على الناس وعلى المجتمع، وهكذا. ثم جاءت الآية الثانية التي يمكن أن نتصور هذه الآية، ويليت الإخوة الكرام يفتحون المصحف حتى تكون المتابعة أقرب وأيسر. الله سبحانه وتعالى قال: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. عقد متلألأ من الوصايا تضمن أربع لآلئ إن صحت العبارة. العبارة الأولى تقدمت: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، كل ما تستطيعه من إمكانات حسية ومعنوية فسخرها للآخرة، لأن أول من ينتفع بها أنت، فإن عكست المطلوب وسخرتها في غير ما يرضي الله فأول من يخسر أنت. النقطة الثانية: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الله أكبر، ما أجمل هذه الوصية. هنا المتوقع أن يقال ولا تنسى نصيبك من الآخرة، خاصة في هذا السياق، أليس كذلك؟ بمعنى أن الإنسان ما يحتاج يوصى على أمر الدنيا، هو فطرة متعلق بها، أليس كذلك؟ هو فطرة ما يحتاج يوصى بماذا؟ بأمر الدنيا، هو فطرة متعلق بها، متعلق بالمال، متعلق بالزوجة، متعلق بالعقار، متعلق بالولد وغير ذلك. لكن لما وجه هؤلاء القوم الناصحون لابن عشيرتهم النصيحة الأولى، وهي أن يبتغي فيما أتاه الله الدار الآخرة، قد يظن ظان أنهم يريدون منه أن ينقطع من شهوات الدنيا المباحة وزينتها، والجواب لا، ليس كذلك. فالله تعالى يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخره، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والإسلام أصلا والشرائع السماوية المتفقة مع الفطر لا تريد من الناس أن يخربوا دنياهم، لا، إنما تريد منهم أن يعمروا الدين، أن يعمروا الدنيا بالدين، وأن يكونوا أن يعيشوا عيشة متوازنة، فيعمروا دنياهم لكن لا يخربوا أخراهم، لا يخربوا أخراهم، بل يعمرون هذه وهذه. ولهذا فقه الصحابة رضي الله عنهم هذا المعنى، فكانت حياتهم أعظم حياة بعد حياة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. فقال: ولا تنس نصيبك من الدنيا، لأن بعض الناس أحيانا قد يأخذ الجزء الأول ويفهمه فهما خاطئا، كما وقع لبعض الطوائف التي غلت في مسالك التعبد والتزهد على غير الطريقة الشرعية، فتجد بعضهم ينكب في زاوية من زوايا المسجد، وهذا موجود في بعض النواحي وفي التاريخ معروف، تكلم عليهم ابن الجوزي وتكلم عليهم ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم، فينكب في زاوية من الزوايا ويظن أن الله يريد منه أن ينقطع عن الآخرة تماما. بل وجد في عهد عمر بن الخطاب رجل وجده عمر كثير البقاء في المسجد، وقال: ما شأنك هاهنا يا أخا العرب؟ قال: أتعبد وكما ترى يا أمير المؤمنين. قال: هل لك أولاد وزوجة وولد؟ قال: نعم. قال: ومن يعولهم؟ قال: أخي. قال: أخوك خير منك، قم فإن الدنيا السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. نعم، الدعاء مطلوب، لكن بذل الأسباب مطلوب. فالله تعالى الذي أمرك بالتعبد هو الذي قال لك، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، ها، فامشوا، فامشوا في مناكبها. ما أمرنا أن ننام أو نقعد، لا، بل أمرنا أن نعمر هذه الأرض وفق مراده سبحانه وتعالى. فقيل: ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالأصل هو حضور الآخرة، والدنيا تؤخذ بقدرها وحسبها، حتى لا تطغى على أمر الآخرة، بحيث لا تطغى على أمر الآخرة. ثم الوصية الثالثة: وأحسن كما أحسن الله إليك. وهذه من القواعد العظيمة في تربية النفس وتهذيبها وتزكيتها. والله تعالى يقول في موضع آخر ممتنا على عباده في سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله تعالى أحسن إليك، فكيف تكفر نعمته يا قارون؟ هذا المال الذي عندك، أتظن أنك ولدت وكدته أو حصلته بكدك، وكما يقال ولدت وفي فمك ملعقة من ذهب؟ لا، هذا الفضل والإحسان الذي تعيشه إنما هو أثر من آثار إحسان الله إليك. فإذا أحسن الله إليك فقابل هذا الإحسان بإحسان، ولا تقابله ببغي وكفر وطغيان. لكن نسمع جوابه بعد قليل. الرابعة: ولا تبغي الفساد في الأرض. وهذا فيه إشارة أيها الإخوة إلى أن غالب الفساد الموجود في الأرض إنما يأتي من أرباب الأموال الذين يسخرونها في ماذا؟ في غير مرضات الله سبحانه وتعالى. انظر إلى مشاريع الإفساد في الأمة، دعك من الغرب الكافر، لكن نحن نتكلم على بلاد المسلمين، انظر إلى مشاريع الإفساد، ستجد أن الذي يقودها تجار لم يراعوا حق الله في أموالهم، سخروا أموالهم في نشر الفساد في الأرض، ولو لم يكن عندهم مال لما استطاعوا أن يفعلوا ذلك. وبهذا تعلم درسا عظيما، وهو أن الله عز وجل قد يرحم، أن الله سبحانه وتعالى يرحم عبده حينما يحجبه عن المال وهو لا يشعر. وقد جاء في أثر إلهي أو إسرائيلي كما يقال: إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر ولو أغنيته لكفر، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى ولو أفقرته لكفر. والواقع يشهد أن بعض الناس في حال فقره أو في حالها مكابدته للدنيا، يوما يخسر ويوما يربح، يوما مدين ويوما متحرر من الديون، تجده في الغالب حالته الدينية مستقيمة مقبولة، ثم ينعم الله عز وجل وتنفتح عليه الدنيا فيقصر وينسى ويبتعد عن صلة الرحم، ويقصر في حق الله تعالى في المال، يقصر في الصلاة وهكذا. هنا تعرف أن بقاء هذا الرجل على حاله الأول، ولله الحكمة البالغة، بقاؤه على حاله الأول أفضل وأحسن. ولهذا كان بعض السلف يقول: إن الله تعالى يرحم بعض أوليائه بأن يزوي عنهم الدنيا. وهنا مع يعني إلى هذا الحد قد يقول الإنسان: ما لي حيلة. لكن الفخر ما هو أيها الإخوة؟ الفخر والنعيم الحقيقي هو أن تصل إلى مرحلة تعرف أن زوي الدنيا عنك وحجبها عنك مظهر من مظاهر الرحمة، وهذا يسكب اليقين والطمأنينة في قلبك، بل ويوصلك أحيانا، وهذا من توفيق الله تعالى لمن شاء من عباده، يوصلك إلى مرحلة الرضا، بحيث تقول بلسان الحال والمقال: رضيت بما قسم الله لي، وخيرة الله خير من خيرتي لنفسي. وهذه ليست دعوة إلى البقاء في حال الديون، ولا دعوة إلى الرضا بالفقر، ولا دعوة إلى عدم السعي في الأرض، لا. لكن من الناس من يسعى ويسعى ويسعى ولا تنفتح له الدنيا. هنا ينبغي أن يتأمل هذا المعنى جيدا، يسعى 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 ويركض ويريد، بل ربما خسر أحيانا، فهنا يعلم ولن يبلغ منزلة اليقين ولا الرضا حتى يعلم أن خيرة الله خير من خيرته لنفسه. ثم ختمت الآية بالتعليل لهذه الجملة الأخيرة: إن الله لا يحب المفسدين. هنا يأتي جواب هذا الطاغي بماله الباغي على قومه والعياذ بالله، حتى جاءت بعبارة الحصر التي توحي بالنفسية المتكبرة الطاغية: إنما أوتيته على علم عندي، ولم يقل هذا يعني جزء من المال حصلته بكدي وتعبي وجزء بكذا، لا، كل هذا المال الذي ترونه إنما أوتيته على علم عندي. وقد قال بعض العلماء إن مراده بقوله على علم عندي أي أنني أعلمت من الله إلهاما أو شيء من هذا، أن الله سبحانه وتعالى علمني أن الله سبحانه وتعالى علمني علما استطعت أن أجمع به هذا المال. والمعنى الثاني ولعله الأقرب هو أن الله سبحانه وتعالى آتاني هذا المال لأنني مستحق له. والمعنى الثاني ولعله الأقرب أنني بذلت ما بذلت وتعبت وفكرت وقدرت ونظرت حتى حصلت عليه بكدي وجهدي. وكأنه يقول: لا فضل لك يا رب والعياذ بالله، ولا منة لك يا رب. قال الله سبحانه وتعالى مبينا عجزه الحسي والمعنوي: أولم يعلم هذا الطاغي هذا المتكبر، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. وفي هذه الآية الكريمة إشارة إلى أن الإنسان إنما يطغى ليس حينما يكون غنيا، ولكن حينما يستغني. وهذا معنى قوله تعالى في سورة إقرأ: كلا إن الإنسان إيش لا يطغى إيش أن رآه استغنى. ولم يقل الله تعالى أن رآه غنيا، لأن بعض الناس يظن أن رآه استغنى أي أنه صار غنيا. لا، الغنى ليس مذموما بذاته، ليس مذموما. كيف وبعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا من تجار الصحابة، كانوا من تجار الناس. إنما المعنى أنه إذا حصل هذا المال استغنى به وارتفع وتكبر وتجبر، فإذا وصل إلى هذه المرحلة هلك والعياذ بالله، ووصل إلى مرحلة الطغيان، وإذا سنبل مثل هذا النوع من الناس أوشك زرعه أن يحصد. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى مبينا سنته في الخلق: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. وهو هنا ادعى ما عنده من قوة مادية، وأشارت الآية إليه بعجز العصبة عن حمل المفاتح، وأشارت أيضا إلى كثرة ما جمع بهذه الآية الكريمة، فلا هو أكثر منهم قوة ولا هو أكثر جمعا ومع ذلك هلكوا. وليست المسألة واحد ولا اثنين، قرون طويلة متطاولة، ولكن إذا وصل الإنسان أيها الإخوة إلى مرحلة الطغيان عمي عن الاعتبار والعياذ بالله، ولم يدكر ولم يعتبر. وانظروا أيها الإخوة إلى الطغاة الذين تساقطوا في السنوات الماضية، ألا يعلمون مثلا أن من سنة الله تعالى أن هذه الكراسي التي كانوا فيها قد سبقهم إليها أناس، ولو دامت لمن قبلهم لم تدم لهم، لو دامت لمن قبلهم لم يصلوا إليها، عفوا لم يصلوا إليها. لكن الإنسان إذا وصل إلى مرحلة من الطغيان والعياذ بالله عمي عن الاعتبار والادكار. ولهذا في مثل هذه المواضع إذا أنعم الله عليك وأنعم الله عليك أيتها الأخت، دائما اضرع إلى الله سبحانه وتعالى أو انكسر بين يديه حامدا شاكرا مثنيا على الله سبحانه وتعالى الذي وهبك هذه النعم، فإن الشكر موجب للمزيد وحافظ للنعمة ومشعر أيضا بالقيام بهذه العبودية في هذا المقام، لأن زيادة النعمة ينبغي أن يقابلها ماذا؟ زيادة الشكر. قال الله تعالى في سورة إبراهيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وهنا سؤال، الله تعالى نفى هنا السؤال عن هؤلاء المجرمين، عن ذنوب المجرمين، وفي مواضع أخرى من كتاب الله تبارك وتعالى أثبت الله تعالى السؤال. فما هو الجمع بين هاتين الآيتين؟ والجواب عن ذلك أن يقال إن هؤلاء لا يسألون سؤال تقرير، وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ، وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ، وهذا كثير في القرآن الكريم. ثم قال الله تبارك وتعالى مبينا صورة من الصور أو أن مبينا هذا الطغيان الذي كان يعيشه قارون فخرج. وهنا التعقيب بالفاء يشير والعياذ بالله إلى سرعة ردة الفعل، والطغيان الذي كان يعيشه حينما وجه بهذه النصائح كأنه يقول أوريكم، كأنكم لا تعرفون من أنا. فماذا صنع؟ لم يخرج بالزينة العادية، ولم يخرج بالأبهة المعتادة أبدا، بل خرج على قومه. قال الله تعالى: في زينته. وهذا التعبير بفي التي تدل على الظرفية يشير إلى أن هذا الرجل خرج بأفضل زينته وبأفخر ما يملك من الثياب والخدم والحشب، ليريهم دعواه التي ادعاها. فقال الله عز وجل: فخرج على قومه في زينته. فكأن الزينة شيء أحاط به من كثرة ما تزين وتوشى بالحلل وبالألبسة والحلل. هنا انقسم الناس أمام هذا المنظر المهيب من مناظر الزينة، كعادة الناس اليوم يرون إنسان معه سيارة قيمتها 600,000 700,000، وعليه من الثياب ما لو قيم لبلغ الآلاف، وإذا دخل قصرا لو قيم لبلغ الملايين. هنا تنقسم أنظار الناس أمام هذه المفاتن الدنيوية. أما القسم الأول وهم الأكثرون، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. لماذا؟ إنه لذو حظ عظيم. وهذا خليق بأهل الدنيا أن يقولوا ذلك، حينما وصفوا ما أوتيه بأنه حظ عظيم، ما الذي جعلهم يقولون ذلك؟ هو تعلقهم بالدنيا. وواضح أن الذين قالوا هذا المعنى كانوا يعيشون حالة من الفقر والبؤس أو تواضع الإمكانات كما يقال. هنا هذا القسم الأول من الناس، وما أكثر هؤلاء الناس الصنف. أما الآخرون فإن الله تعالى لم يصفهم إلا بوصف واحد، فقال: وقال الذين أوتوا العلم، وهذه من أعظم بركات العلم، ويلكم، بمعنى ويحكم، ينكرون عليهم. قال الذين وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وصدق الله عز وجل، وصدق الله عز وجل. ثواب الله ما يعده الله سبحانه وتعالى لأهل طاعته في الآخرة خير في العاجل وفي الآجل. أما في العاجل فبما يملأ الله سبحانه وتعالى به قلوبهم من اليقين والرضا والمحبة والأنس بطاعته سبحانه وتعالى ما تذوب وتصغر عنده لذات الدنيا، حتى قال بعضهم: إنه لتمر على القلب ساعات أقول فيها إن كان أهل الجنة فيما أنا فيه من النعيم إنهم لفي عيش طيب. ويقول أحدهم وهو يغط كسرة من الخبز يابسة في ماء البحر المالح: والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليه بالسيوف. لكن هذه لا يدركها إلا من آمن وعمل صالحا، ذاق طعم الإيمان. والله أيها الأخوة، إن سجدة يفتح الله فيها قلبك لمناجاته والتلذذ بدعائه، والله إنها خير من الدنيا وما فيها، وآية ترددها ينفتح لها قلبك ويرق لها فؤادك وتدمع لها عينك وتخشع معها جوارحك، والله إنها خير من الدنيا وما فيها. ما الدليل؟ قال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته. قال ابن عباس وغيره من السلف: القرآن والإسلام، فضل الله الإسلام ورحمته القرآن، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي قراءة سبعية أخرى: هو خير مما تجمعون. تصور ما يجمعه أهل الأرض كلهم، أصحاب البنوك والعقارات والأصول والمراكب، وكله لا يعادل آية من كتاب الله عز وجل، ولا يعادل لذة يجدها الإنسان وهو ساجد لله سبحانه وتعالى. ولكن هذه نعم، وقد يستبعدها أهل الدنيا ويقول: إيش الكلام هذا، مبالغات، أنتم تقولون هذا لأنكم ما ذقتوا طعم الغنى. لا، قالها من وفقه الله جمع بين الأمرين. واقرأ قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حتى تعرف قيمة الدنيا عند أهل الآخرة مهما توسعت عليهم. ثواب الله خير بهذين الشرطين: لمن آمن وعمل صالحا. ثم قال الله: ولا يلقاها إلا الصابرون، لأن الإنسان أمام بهارج الدنيا قل أن يصبر إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس ينهار أمام امرأة جميلة، وبعضهم ينهار أمام صفقة مالية مغرية برشوة، بصفقة ربوية، بسرقة، بغير ذلك من صور جذب المال. لا يلقاها إلا الصابرون. لا يمتنع عن هذه المباهج والمفاتن والزينة بصورها المحرمة إلا من يصبر، إلا من يصبر ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما تمكن الرجل أحد الثلاثة الذين طبقت عليهم الصخرة ما هزه إلا كلمة حركت كل ساكن فيه: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. والثالث صبر على الثاني، صبر على فتنة المال، فرد بدل شات رد واديا من الغنم. وهذه لا يلقاها إلا الصابرون. ومن ابتلي بهذه الفتن عرف معنى كلمة الصابرون هنا. قال الله عز وجل مبينا عاقبة هذا المتكبر: فخسفنا به. والخسف نزول، وهذا شيء معروف، وذهاب للآية أو ذهاب للخسف نزول وشرخ في الأرض احتواه وابتلعه. ومن حكمة الله تعالى أنه لم تأته صاعقة من السماء ولم تأته ريح تنقله، إنما أراد الله عز وجل أن يبين ذله وخزيه فخسف به الأرض عقوبة له على تكبره. ألم يكن قبل قليل يمشي عليها متبخترا مفتخرا بزينته؟ أراد الله عز وجل أن يريه خزيه وأن يريه الخسف الحقيقي، يراه الناس الذين فتنتهم الدنيا يرونه كيف خسف به، فلم يستطع أحد أن يحول بينه وبين عقوبة الله عز وجل له. فخسفنا به فقط حتى داره التي فتنت هؤلاء الناس خسف الله بها معه، خسف الله بها معه. وقد أخذ هذا، وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا معنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى رحم هؤلاء المفتونين وعاقب هذا الذي انفتن. فالذي انفتن تكبر وطغى بسبب هذا المال، فذهب هو وما افتتن به. ومن رحمة الله أنه أعمى هذه المواد أو الأمور التي افتتن بها هذا الطاغية، حتى لا يبقى في قلوبهم أي تعلق بهذه الأموال، وإلا لو بقيت لربما إيش؟ لربما تعلق بها الإنسان. وهذا يقودنا إلى نقطة، وهي أن الإنسان إذا كان مر بحالة من البعد عن الله عز وجل، وكان سبب البعد عنه شيء من المال أو شيء من التحف أو أشياء معينة، فينبغي لها أن يعمي بصره عنها، يذهبها، يذهبها. هنا شاهد وشاهد آخر أوضح في قصة موسى مع السامري، فإنه لما جاء موسى عليه الصلاة والسلام ووجد بني إسرائيل قد عبدوا العجل، والعجل صيغة من ماذا؟ من ذهب، أليس كذلك؟ لم يرضى موسى عليه الصلاة والسلام أن تعاد صياغة العجل مرة أخرى، ويقول لا هذا ذهب ونستفيد منه ونعيد صياغته، ولو أن نكون على نجعله على حلي أو شيء من هذا القبيل تستفيد منه نساء بني إسرائيل، أو نضعه في بيت المال. لا لا لا، لم يفعل من ذلك شيئا، بل ماذا صنع؟ قطع العلائق بهذا الذي عبد من دون الله تماما. فماذا قال؟ وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. ولهذا بعض التائبين يخطئ حينما يبقي بعضا من آثار حياة الغفلة كما يقال، أو حياة البعد عن الله عز وجل في بيتي، ويقول أتذكر أو أتذكر نعمة الله عز وجل علي. نقول لا يا أخي، اقطع العلائق تماما. بعض الشباب احتفظ ببعض الصور والذكريات القديمة بينه وبين أصدقائه، يقول لا أتركها، يمكن أتذكر فضل الله. بعضهم، بل بعض الذين تابوا من الغناء أبقى العودة عنده، وتمر الأيام ويعود مرة أخرى، لأنه بدل من أن تنقطع ذاكرته كلما رأى هذا المشهد أو هذا المنظر أو هذه الصورة، ذكرته بماذا؟ بمجالس المنكر التي كان يجلسها مع أصدقائه. فيا أيها التائب ويا أيتها التائبة، اقطعوا العلائق بالماضي تماما، حتى الأصدقاء الذين تتردد عليهم. لست ملزما في البداية أن تتردد عليهم وتقول أني أريد أن أدعوهم وأدعوهم، لا، اجعل غيرك يأتي إليهم حتى تثبت قدمك على طريق الاستقامة، ثم بعد ذلك يمكنك أن تسلك طرقا أخرى في دعوتهم. قال الله عز وجل مبينا عجزه أيضا، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، لا خدم ولا حشم ولا جند، وما كان من المنتصرين، بل كان من المخذولين. ثم قال الله وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله، وهذه ويك أو وي، هذه على كلمة تندم، كلمة تندم في هذا المقام. ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الآخرة فلا يعطيها الله إلا من يحب. الله تعالى أعطى سبأ من الآيات والنعم شيئا عظيما، فلما كفروا عوقبوا، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وهنا هذا الرجل بسط الله عز وجل عليه الرزق لكنه لم يشكر، والله تعالى يقدر، بمعنى يضيق الرزق على بعض العباد. وأنت إذا تأملت في حال عامة أولياء الله وعلى رأسهم الأنبياء والصالحون، وجدت أنهم أقل الناس حظا من الدنيا، وما ذاك إلا لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة أصلا، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، ما سقى منها كافرا شربة ماء، لكنها لا تساوي شيئا عند الله، إنما هي دار ممر لا دار مقر. لولا أمن الله علينا لخسف بنا. وهذا من الإعلان بالتوبة والندم من هذه الفئة. ويكأنه لا يفلح الكافرون، وهذا دليل على أن قارون لم يكن مجرد مسلم متكبر، بل وصل به الطغيان إلى حد الكفر. وإلا فلو تأملت سياق القصة لا تجد فيها كلمة صريحة في الكفر، لكن ما قام في قلبه واضح أنه بلغ مرحلة الكفر من الاستغناء عن الله عز وجل، وكفر نعمته وجحود واهبها سبحانه وتعالى، فأدى به ذلك إلى الكفر. ثم ختمت هذه الآية هي خاتمة القصة، لكن من العلماء من يرى أن الآية التي بعدها تعقيب عليها، ولا بأس أن أشير إليها باختصار حتى نختم الحديث. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. لا يدخل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. فما ظنك بالذي إيش تلبس بالكبر من مشاش رأسه إلى أخمص قدميه، سحقا للمتكبرين لهوانهم على الله، يجمعون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس. وأنت إذا تأملت القرآن وجدت أن أعظم أن أصول الكفر التي ذكرها الله تعالى تعود إلى أصلين: التكذيب والإعراض. والإعراض هو الكبر. قال الله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فهو لكبره والعياذ بالله يترجم هذا التكذيب بالخصلة الثانية، وهي خصلة الكبر. من الدروس والعبر غير ما تقدم أيها الإخوة أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فقارون كان من قوم موسى، بل كان ابن عمه، لكن الأديان لا تعترف بالقرابات، إنما تعترف بماذا؟ بالولاية لله سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا من العبر أنه ما حفظت النعم بمثل شكر منعمها سبحانه وتعالى، ويكون الشكر بالأركان الثلاثة، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فيكون الشكر بالقلب، ويكون الشكر باللسان، ويكون الشكر بالعمل، وهو أعظم، كما قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. أخيرا من العبر في هذه القصة أن العلماء العاملين هم صمام الأمان بإذن الله تعالى لأقوامهم ولأمتهم، وهم أعظم النصحة للأمة وللشعوب وللحكام، هم أعظم النصحة. فيجب على العلماء أن يؤدوا واجبهم، كما أن على الناس أن يعرفوا مقدارهم، وأن يعرفوا عظيم نصيحتهم وعظيم صدقهم فيما يؤدونه من رسالات وبلاغ. وفي هذا أيضا إشارة كما الآية، بل فيها صراحة على بركة العلم وأثره في النجاة من عقوبات الدنيا قبل عقوبات الآخرة. ولهذا في سورة النحل ذكر الله تعالى مشهد من مشاهد القيامة، فقال الله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم، يعني يوم القيامة، والسوء على الكافرين. وأذكر لعلي أختم بهذه القصة، سألت شيخنا العثيمين رحمه الله مرة وقلت: يا شيخنا، هل يتذاكر الناس مسائل العلم، العلماء وطلاب العلم الذين يجدون لذة في مذاكرة العلم في الدنيا، هل يتذاكرون العلم ويجدون لذته كما يجدونها في الدنيا؟ فأنا لن أجيب، لكن أريد منكم جوابا، أو ماذا تتوقعون بما أجابني الشيخ رحمه الله؟ في الآخر. أنا قلت له: يا شيخنا، هل هذه اللذة التي يجدها أهل العلم في مذاكرة العلم، هل يتذاكرون أصلا في الآخرة ويجدون لذتها أم لا؟ اختصارا للوقت، قال لي رحمه الله: إذا دخلنا الجنة أخبرتك، أسأل الله أن يجمعني وإياكم به في جنات النعيم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تختم لنا بالجنة ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم أسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل. اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم يا حي يا قيوم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته. اللهم اسلك بنا سبيل عبادك الصالحين. اللهم اسلك بنا سبيل عبادك الصالحين، وأعدنا من سبيل عبادك المجرمين الكافرين الضالين. إنك يا ربنا سميع مجيب الدعاء، واعتدنا على الإطالة، والحمد لله رب العالمين.